الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام في كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف. باب صلاة الكسوف. ثم قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركوعين و4 سجدات. باب صلاة الكسوف. صلاة الكسوف سنة مؤكدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، سنة مؤكدة لا ينبغي التهاون فيها، فهي من السنن المؤكدة الثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت، خسفت وكسفت بمعنى واحد، والصحيح من أقوال العلماء أن الكسوف يطلق والخسوف يطلق على ذهاب ضوء الشمس وذهاب ضوء القمر، الكل يطلق عليه الكسوف والكل يطلق عليه الخسوف، وأنه التفريق بين الشمس والقمر فيطلق على الشمس الكسوف وعلى القمر الخسوف، هذا التفريق غير صحيح على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، فالكل يطلق عليه بأنه خسوف والكل يطلق عليه بأنه كسوف. ولذلك جاء هنا عكس هذه القاعدة، فقالت خسفت الشمس، يعني على القول بأنه يطلق على ذهاب ضوء الشمس الكسوف، المفروض تقول هنا وهي قمة في اللغة والفقه، وأخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فقهاء، بل من كبار فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خسفت الشمس على عهد رسول الله، أي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان خسوفها، خسوف الشمس، في اليوم 29 من شهر ربيع الأول سنة 10 من الهجرة، وقيل سنة 6 من الهجرة وهو الراجح. خسفت الشمس، انكسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة بعد الهجرة، ولم تكسف الشمس بعد ذلك ولا قبله بعد الهجرة، وكسوف القمر لم يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة. قوله خسفت الشمس، أو قولها، قول عائشة خسفت الشمس، قلنا بأن الكسوف والخسوف هو ذهاب ضوء أحد النيرين، الشمس أو القمر، وهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. وإن علم الناس أسبابا حسية فقالوا كسوف الشمس بأن يتوسط القمر بين كسوف الشمس، بأن يتوسط القمر بين الأرض والشمس فيحجب ضوء الشمس عن الأرض، وكسوف القمر القمر بأن تتوسط أو بالعكس كسوف الشمس أن تتوسط الأرض بين الشمس والقمر فيحجب الأرض تحجب ضوء الشمس عن القمر لأن ضوء القمر هو مأخوذ من الشمس انعكاس القمر لا ضوء فيه أصلا بل هو كالمرآة يأخذ ضوءه من 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 الشمس فإذا جاءت وحالة الأرض بين الشمس والقمر ولذلك يقولون لا يكون إلا في أيام البيض كسوف الشمس ليه؟ لأنه في هذا الوقت تتقابل الشمس والقمر فإذا توسطت بينهما الشمس بقدرة الله سبحانه وتعالى بقدرة الله الذي خلقهما كما سيأتينا إن الشمس والقمر آيتان في حديث بعد هذا من آيات الله فهي آية عظيمة في خلقها وفي تدبيرها وتسييرها آية عظيمة من دالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته فإذا كان توسطت الأرض بين الشمس والقمر حجبت ضوء الشمس عن القمر فحصل كسوف القمر فلا يصل ضوء الشمس إليه يعني نسب محدودة قد يكون كليا وقد يكون جزئيا والجزئي أيضا هذا يتفاوت إذا كان الكسوف للشمس يكون بالعكس القمر يأتي بين الشمس والأرض فلا تشرق ضوء الشمس يحول بينه وبين الأرض القمر وقالوا لهذا لا يكون إلا في أواخر الشهر فهذا يعني حسي يعرف بالحساب ولكن ما وراء الحسي ما هو هؤلاء إن الفلكيون وغيرهم يعرفون الظواهر لكن هذه بقدرة من؟ بل هذا هو من أعظم الأدلة على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى بحيث رتب هذه الأمور هذا الترتيب وقدرها والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم هذه حركة الشمس وكونها في هذا الوقت يحصل فيها هذا هو تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى لكن هم لا ينظرون إلى هذا ينظرون إلى الظواهر ولا ينظرون إلى الأسباب والمؤمنون ينظرون إلى الأسباب بل لمسبب الأسباب جل وعلا الذي قدر هذه الأمور هذا الحساب الدقيق الذي بسببه وصلوا إلى هذه المعلومة من الذي قدره؟ لو اختل هذا الحساب ما استطاعوا أن يصلوا إلى نتيجة لكن هذا يدل على تقدير عليم خبير جل وعلا فلذلك لا يتخلف تقديره سبحانه وتعالى إلا إذا شاء وأراد وسيأتي في حديث آخر زيادة في, 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 في ذكر هذا قالت عائشة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا يعني رجل ينادي النداء للصلوات الخمس هو بالأذان المعروف النداء لصلاة الكسوف هو الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة كلها جائز الصلاة جامعة هذا هو النداء لها ثم إذا حضروا لا 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 يؤذن لها ولا يقام لها ليس لها أذان وليس لها إقامة بل يكتفى بالنداء الأول لجمع الناس لتنبيههم أنه حصل شيء ويعني في القمر حصل هذا الكسوف أو الشمس فالصلاة أي احضروا أو هلموا إلى الصلاة أو هذا يقولون منصوب على الإغراء، أي عليكم بالصلاة أو احضروا الصلاة جامعة، فيجتمعون فيصلون كما سيأتي. فبعث منادي ولم يؤذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمر بأذان ولا بإقامة. إذن صلاة الكسوف لا أذان لها ولا إقامة، كالعيد، كالعيدين كما تقدم، لا أذان لهما ولا إقامة. طيب لماذا لا يقال في العيد الصلاة جامعة؟ لماذا خصت هذا النداء بالكسوف ولم يحصل هذا في العيدين؟ قال الأهل العلم: لأن هذا شيء طارئ حادث يحتاج إلى أن ينبه الناس للحضور. أما العيد فهو والاستسقاء كذلك فهو معلوم مرتب له من قبل، يعرفون، فلا حاجة أن يقال لهم الصلاة جامعة، لأنهم هم يعرفون أن هذا وقت صلاة العيد وأن اليوم عيد وسيحضرون لصلاة العيد مناديا الصلاة جامعة. فاجتمعوا، أنا أمر مهم، نادى له، دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم فكبر، أي تكبيرة الإحرام، وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. سيأتينا في حديث قادم أنه قرأ بعد تكبيرة الإحرام، قرأ وأطال القراءة، يعني قرأ الفاتحة وأطال القراءة حتى قدرت بسورة البقرة، نحو من سورة البقرة، حتى جاء أنهم أنه غشي على بعضهم وأنهم يعني سقطوا من 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 طول القيام. سيأتي هذا. صلى ركعتين، يعني هي تخالف صلاة الكسوف. صلاة الكسوف ليس معناها أنها صلاة يعني مثل الصلوات الخمس، بل هي صلاة سببها الكسوف. إذا حدث حصل سببها صليت، وأيضا لا تصلى بالحساب، يعني إذا قال الفلكيون ونشروا في الجرائد وفي وسائل الإعلام أن غدا الساعة كذا تنكسف الشمس، لا نصلي حتى نرى الكسوف، أما بهذا لا تصلى، لا تصلى حتى، لأن سيأتي إذا رأيتموها فصل، رأيتموه فصل، فهو مربوط برؤية الكسوف لا بالحساب. الحساب لا تسن الصلاة له بسببه. يصلي أربع ركعات أو في ركعتين وأربع سجدات. قلنا بأنه يكبر، يقرأ الفاتحة، يقرأ قراءة طويلة جدا، قيل ورد أنها نحو من سورة البقرة، ثم يرفع ثم يركع ويطيل الركوع نحو من إطالته في الأولى في القراءة، ثم يرفع رأسه، يرفع من هذا الركوع ويطيل هذا القيام أيضا، ثم يسجد سجدتين ويطيل فيهما، وتكون الثانية أقل من التي قبلها، يعني الأولى أطول من التي بعدها في الركوع وفي السجود، وفي الركعة الثانية أيضا يفعل كما فعل في الركعة الأولى، إلا أنها أقل منها في كل شيء، في القراءة وفي الركوع وفي الرفع وفي السجود، وسيأتي لهذا مزيد بيان. إذن مشروعية النداء الصلاة عند حصول الكسوف سواء كان للقمر أو للشمس، وأن النداء لها بالصلاة جامعة أو الصلاة جامعة كما قلنا، وأن صلاة الكسوف ركعتان بركوعين، كل ركعة بركوعين وسجدتين. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي مسعود، هذا أبو مسعود الأنصاري البدري اسمه عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده، إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. فإذا رأيتم منها شيئا يعني من الكسوف أو الخسوف فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، في عظم خلقهما، لبعدهما لا نرى هذه العظمة، لكن الشمس والقمر، الشمس أعظم من القدر بكثير، والقمر أعظم من الأرض بكثير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: آيتان من آيات الله، في خلقهما وفي تدبيرهما وفيما يحصل لهما من مثل هذا الكسوف، فكل ذلك من آيات الله. والآية هي العلامة الدالة على القدرة، على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته وعلمه وحكمته ورحمته بعباده. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كسفت الشمس قام إلى المسجد فزعا يجر رداءه صلى الله عليه وسلم، يجر رداءه. عندنا الآن إذا جاء خرجوا بآلاتهم يصورون، والآخرون على لهوهم وعلى أكلهم، ولا ينظر. النبي صلى الله عليه وسلم لكمال علمه وعظيم علمه بالله سبحانه وتعالى وبقدرته، ولأن كثرة الكسوف من علامات الساعة، ولذلك لم تنكسف الشمس إلا مرة واحدة بعد الهجرة، ولم ينكسف القمر ولا مرة واحدة، بينما في زماننا كم مرة يحصل هذا في العام؟ وهذا من علامات قرب الساعة، كثرة الكسوف للشمس والقمر. فلذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون القيامة قد قامت، لأن هذه علامة، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، هذه الكون هذا يخرب كله. الآن يقولون، ولكنهم لا ينظرون إلى ما وراء، انظروا إلى رفعة الإسلام وكيف علم أبناءه وربطهم بالله سبحانه وتعالى، ينظرون كما قلت في السابق إلى الأسباب، بل لمسبب الأسباب ومقدرها جل وعلا. أما هؤلاء ينظرون للظواهر فقط ولا يعرفون ما وراء، فمن الجاهل؟ هذا هؤلاء المؤمنون علمهم أبلغ، وإن بهرج لهؤلاء وإن سموهم العلماء وإن قال قائلهم، وأعوذ بالله مما يقول، انتصر العلم على الخرافة، ويقصد بالعلم هو علم الفلك، والخرافة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده. وإن قالوا هذا، لكنهم هم علمهم محدود بهذه الظواهر. أما المؤمنون الآخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، من الذي أوحى إليه؟ هو الذي دبر هذه وقدر هذه الأمور وأطلعه على هذه. جاء في 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 بعض أحاديث الحديث التي قالها النبي في خطبته في بعد صلاته للكسوف: لو تعلمون لما أعلم، يعني من قدرة الله سبحانه وتعالى وشديد انتقامه، لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. سعة علم النبي صلى الله عليه وسلم وقوة قلبه، لأن لو علمنا لو علمه المسلمون كان بكاؤهم أشد من ضحكهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم لرباطة جأشه وقوته قوة قلبه صلى الله عليه وسلم تحمل هذا العلم وعاش مع أهله وأصحابه عيشة سوية صلى الله عليه وسلم. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده إذا حصل، المؤمنون يخافون وغير المؤمنين يضحكون ويأخذون آلاتهم ويذهبون يصورون ويفسرون هذا بتفسير محدود لا يتعدى الظواهر التي يرونها، فإذا عبادة وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته. كان في الجاهلية هناك عقيدة تقول الشمس تنكسف لموت العظماء، إذا انكسفت الشمس قالوا سيموت عظيم، سيموت أحد العظماء الكبار أو سيولد عظيم. رد أفسد النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة فقال هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، أودع هذا النظام فيها والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم. هذا تقدير العزيز العليم، هذا تقديره، هذا المؤمن يقول هذا، لكن ذاك يحسب بآلاته ثم لا يدري ما وراء هذا من إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال انكسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فرد هذا هذه العقيدة الفاسدة، بل هي آية من آيات الله يخوف الله بها عباده. قد يعني يكون السبب الذي ذكر والسبب الحسي وهو حيلولة الشمس والقمر بين ضوء أحدهما الأرض أو القمر، وقد يكون يعني تقدير، وكل تقدير الله لا تنافي بين هذا وبين أن يكون ذلك عقاب الزلازل والفيضانات وهذه الأشياء أليست خارجة عن المعتاد؟ آية تخويف، نعم، لكن هم يعرفون ويتوقعون ويقولون سيكون في يوم كذا احتمال، يعني بعضهم يقول احتمال ولا بعضهم يجزم سيكون هناك تسونامي أو كذا، وإذا جئت قلت هذه آية من آيات الله سخروا منك، حتى أن بعض السفهاء عندما قال أحد العلماء الربانيين أن هذه عقوبة لما يحصل سيأتينا، إن الله إن غيرة الله سبحانه وتعالى أن يزني عبده أو أمته سيأتي، أن هذا قد يكون بسبب فجور من أهل الأرض. قال أحد العلماء الربانيين في الإذاعة أن هذا بسبب ذنوب العباد، عندما حصل في بلد من البلدان فيضان عظيم وهلكت فيه آلاف الأنفس، أخرجوا صورة اللي يسمونها كاريكاتير سمك في متقابل، وقال هذا يعني هذا الحب بين السمك هو هذا الذي سبب الفساد، بين السمك هذا هو الذي سبب الفيضان. انظروا إلى السفاهة، يعني وصل بهم الحال إلى هذا، فهل هؤلاء يعني يوثق بهم أو يقتدى بهم؟ والقصد هو السخرية بإحكام الشرع وبكلام أهل العلم المبني على الكتاب والسنة. لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا، افزعوا إلى الله مسبب الأسباب. هؤلاء يفزعون إلى آلاتهم وحساباتهم، ونحن المؤمنين نفزع إلى الله سبحانه وتعالى كما فزع نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ندعو، نصلي، نتصدق، نذكر الله سبحانه وتعالى، كل هذا وارد في الأحاديث. إذا حصل الكسوف يلجأ إلى من بيده الأمر، يلجأ إلى الذي قدر هذه الأشياء والقادر على أن ينجي منها، من 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 الأخطاء والأخطار، هو القادر على ذلك، هو الذي دبر هذا الأمر وهو الذي قدره، فهو الذي يقدر على الإنجاة منه، يقدر على نجاة عباده من هذا الكرب العظيم، يفزعون إلى الله سبحانه وتعالى. المتنبي من 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 شؤمهم والشاعر المعروف، حصل زلزال في مصر في أيامه، أيام المتنبي قديما، قال: ما زلزلت مصر لكيد ألم بها، ولكنها رقصت من عدلكم طربا. شوف، لا 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 لا، هذا هو، هي العقول، هي هي الآن، هي هي الموجودة وتكتب وتضيع الناس وتسخر من الشرع. ما زلزلت مصر لكيد ألم بها، ولكنها رقصت من عدلكم طربا. ربما كان هذا من الفاطميين الملحدين. لكن المسلمين ماذا يقولون؟ يقول لهم نبيهم هكذا: فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هذا هي الصحيح، هذا هو التصرف الصحيح الشرعي. نلجأ إلى الله في كل كرب، في كل ما ألم بنا، في رغبة أو رهبة، فيما نرغب وفيما نرهب نلجأ إلى ربنا سبحانه وتعالى، فهو القادر على كل شيء. ثم قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الكلام الذي قلناه فيما سبق باختصار، فصلى بالناس فأطال القيام. قلنا بأن هذا القيام يعني القيام القراءة، فأطال القيام يعني أنه كبر كما جاء في الحديث الأول، يعني تجمع كل صحابي ذكر طرفا مما حصل، ويتفقون في بعض ويزيد بعضهم على بعض في بعض، فتقول: خسفت الشمس على عهد رسول الله. في الحديث الأول قالت: فكبر يعني تكبيرة الإحرام، فصلى بالناس هنا، فقام للقراءة، قام قائما يقرأ، قرأ الفاتحة، ثم يقول: فصلى بالناس فأطال. قد ورد بأنه أن قراءته كانت في الركعة نحوا من سورة البقرة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، وهو دون الأول، وهو تقول دون الأول، أقل من الأول، أقل من القراءة الأولى، القراءة أقل من القراءة الأولى، والركوع أقل من الركوع الأول، والقيام أقل من الأول الرفع، ثم دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع، ثم فأطال القيام يعني للقراءة مرة ثانية، وهو دون الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول. هنا لم يذكر السجود، لا 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 الرفع في الركعة الثانية، في الحديث هذا لم تذكر عائشة الرفع في الركعة الثانية، ولكنه موجود في حديث رواه مسلم في صحيحه، والحديث هو من حديث جابر رضي الله عنه، لأن هذا حضره عدد من الصحابة. ففي حديث رواه جابر قال: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيامة، ثم ركع حتى جعلوا، هذا الذي قلت لكم، جعلوا يخرون يعني يسقطون من طول القيام الذي، هذا لم تذكره عائشة، لأن عائشة كانت في البيت وترى، لكن هذا كان من المصلين. فيقول: حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع، هذا الذي لم تذكره عائشة في هذا الحديث، فأطال، فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع، هذا في الركعة الثانية، وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى تماما، إلا أن القراءة أقل من القراءة في الأولى، والركوع أقل، والرفع أقل، والسجود أقل. كذلك في هذا الحديث لم يذكر الجلسة بين السجدتين، وقد ورد في حديث عند النسائي من حديث عبد الله بن عمرو أنه جلس، ذكر الجلسة بين السجدتين، وهو حديث صحيح. ثم انصرف أي أنهى صلاته وانتهى من صلاته صلى الله عليه وسلم. وقد تجلت الشمس، لأنه إذا كان في الركعة الأولى من الأربع الركعات قرأ نحو من سورة البقرة، فالوقت طويل. فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه كعادته صلى الله عليه وسلم، يبدأ خطبته بحمد الله والثناء على الله بما هو أهله جل وعلا، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، زاد هنا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، ناداهم بهذا الوصف، بهذا الوصف الرفيع الذي نحمد الله سبحانه وتعالى عليه، أن كنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه من أجل النعم، من أجل النعم ومن شكرها أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأفعاله ما استطعنا صلى الله عليه وسلم. والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته، هذا فيه يعني شدة غيرة الله سبحانه وتعالى من أن يزني عبده، وفيه أيضا أو أمته، وفيه شناعة هذه الجريمة وهي الزنا. ويا أمة محمد، أعاد هذا النداء بهذا الوصف العظيم، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ففي هذا عظيم علم النبي صلى الله عليه وسلم بقدرة الله جل وعلا وبعلمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه جل وعلا، أعلم الناس بالله. وهذا الحديث دل على أنه لا تأثير لموت أحد ولا لحياته في كسوف ولا خسوف، وهي عقيدة جاهلية أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف، وتذكير الناس بالآخرة وبالجزاء والحساب وبالقيامة وأحوال القيامة، ومشروعية الفزع والخوف عند حصول آيات التخويف من هذه وعدم الأمن في ذلك. هذا إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حصل له هذا الفزع، فكيف بنا نحن؟ أن الله سبحانه وتعالى أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على علم عظيم لم يطلع عليه أحدا غيره، وخاصة العلم بالله وبقدرة الله وعلمه وحكمته. ثم في آخر الحديث قال المصنف: وفي لفظ فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. ثم الحديث الأخير ولعل يكون فيه وقت له، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة. فسر هذا يعني جمع الأحاديث يفسر بعضها بعضا، فهذا بين لنا سبب فزع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خشية أن تكون الساعة، لأن من علامات الساعة خسوف الشمس والقمر وكثرة ذلك كما أشرنا فيما سبق. يقول: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام، أطول قيام رآه أبو موسى. لم يرى أبو موسى النبي صلى الله عليه وسلم قام قياما مثل هذا القيام، بل كل ما رآه هو أقل منه، هذا أطول قيام رآه أبو موسى رضي الله تعالى عنه. وركوع أيضا كذلك، وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. ودعائه واستغفاره من أعظم الأسباب في رفع البلاء هو دعاء الله سبحانه وتعالى واستغفاره والتوبة إليه، وهذا هو الذي تتضمنه الصلاة، وصلاة يفزعون إلى الصلاة وإلى دعاء الله وإلى استغفار الله سبحانه وتعالى، هذا هو المشروع وهو المطلوب عند كل آية تخويف، سواء كانت زلازل أو كان مطر شديد أو كان يعني سيأتينا في الباب الذي بعد هذا أن الصحابة أحد الناس طلب، رجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، دخل المسجد والنبي يخطب يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم، فقال: هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فنزل المطر أسبوعا كاملا، ففي الأسبوع في الجمعة القادمة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب كما كان يخطب في الأولى، جاء رجل أو قال أحد من الحاضرين فقال: هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله أن يرفع يعني المطر عنا. فهكذا يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى في الرغبة، في البداية رغبة يطلبون المطر، وفي الرهبة عندما زاد عليهم ماتت المواشي الزروع، في بعض الروايات أن تهدمت البيوت ما يستطيعون أن المزارع أيضا أذهبها المطر، المواشي لا تخرج للرعي وما عندهم إلا الرعي، فأسبوع كامل لا ترعى كيف تكون، هلكت. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي هذا، وأن انقشعت السماء عنهم عن المدينة فكانت كالإكليل يمطر، يقول أنس: يمطر ما حولنا ولا نمطر، فكانت كالإكليل يعني كالتاج على الرأس، هم المدينة ليس فوقها سحاب وما حول المدينة دائرة كلها تمطر. آية من آيات الله، فزعوا إلى الله سبحانه وتعالى، لجأوا إلى الله في الرغبة وفي الرهبة، لأن تحصل حرائق، تحصل زلازل، تحصل فيضانات، تحصل كوارث، يقولون هذه طبيعية. طيب الطبيعية من الذي قدر هذا؟ ما هذا الذي لا ينظرون، هذا الذي حجبوا بالجهل عنه، حجبوا بالجهل عنه. من الذي قدر هذا؟ ما سبب هذا؟ لا يسألون هذا السؤال، بل يقولون يعني هذا الحرائق بسبب شدة الحرارة واحتكاك الأشجار بعضها في بعض والرياح وشدتها وكذا، وأبدا يقفون عند هذه الظواهر فقط. لكن المؤمن لا، أبلغ من هذا وأعلم بما علم من 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 كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا، أي مسرعا مع خوف، الفزع يعني خرج في بعض الروايات يجر رداءه من شدة الفزع والجري والخوف. فيه مشروعية صلاة الكسوف، فينبغي وهي سنة مؤكدة، يعني يخشى على من يستطيع أن يحضرها ولا يحضرها من الإثم، سنة مؤكدة. وفي هذا الحديث شدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، وهو من هو كرامة على الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يخافه هذا الخوف. ونحن الضعفاء المساكين المخطئون ليل نهار نكون في هذه الغفلة الشديدة. كيفية صلاة الخوف يعني أعيدها باختصار، هي 4 ركعات في ركوعين. الركعة الأولى يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة، والسنة أن يطيل فيها، ثم يركع ويطيل هذا الركوع، ثم يرفع ويطيل القيام في هذا الركوع بأن يقرأ سورة الفاتحة، ويقرأ بعدها سورة ويطيل في ذلك ولكن أقل من الركعة الأولى، ثم يسجد ويطيل السجود، ثم يرفع ويجلس بين السجدتين، ثم يسجد ثم يقوم للركعة الثانية ويأتي بها على صفة الأولى، إلا أنها أخف من الأولى، الأولى أطول منها. ثم هناك بعض الأحكام التي يمكن أن يشار إليها لم تذكر في الحديث، منها من حضر إلى المسجد وقد يعني انتهت صلاة الكسوف أو بعضها، يعني إنسان أدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى، هذا لم يدرك الركعة. الركعة في صلاة الكسوف تدرك بالركوع الأول لا بالركوع الثاني، يعني من جاء والإمام قد ركع وانتهى من الركوع الأول وهو في الركوع الثاني أو يريد أن يركع الركوع الثاني، فإنه بعد أن ينتهي الإمام من الركعة الثانية بركوعيها وسجوديها يأتي بركعة، لأنه لم يدرك الركعة الأولى. وصلاة الكسوف تدرك بالركعة الأولى سواء في الركوع الأول أو في الركوع الثاني، هذا تنبيه. التنبيه الثاني، من جاء وقد انقضت الصلاة، فهنا إن كان الكسوف ما زال باقيا لا بأس أن يصلي، وإن كان قد تجلى فهي سنة قد فات سببها فلا تصلى، يعني انتهى فات سببها فلا تصلى. طيب هل يصلي الناس فرادى؟ نعم، لكن الجماعة أفضل وأولى، وهي التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إليها. ولكن يجوز للنساء وللمريض ولغيره أن يصلي في منفردا، يجوز ذلك، لكن الأولى والأفضل وهو الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى جماعة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. ولا إذا تجلت لا يعيد الصلاة مرة ثانية، هي ركعتان لا يزيد، ركعتان ب4 ركوع، لكنهم يبقون في يدعو الله سبحانه وتعالى ويستغفر حتى يتجلى. في الحديث حتى ينجلي، صلوا حتى ينجلي ما بكم. ما معنى حتى ينجلي؟ هل هو يعني أنكم تدعونه من أجل أن ينجلي فيكون دعاءكم قد استجابه الله سبحانه وتعالى وفرج عنكم وأزال عنكم هذا وانجلت؟ يجوز هذا، قد يكون هذا هو المراد بحتى ينجلي، وقد يكون حتى للغاية، يعني أنكم استمروا في الدعاء والذكر حتى إلى غاية هي تجلي الشمس وانكشاف ما عليها وظهور نورها. فالمهم أن نعرف هذه السنن العظيمة التي قد تكون في بعض البلدان نسيت أو تركت ولا تقام، هذه من السنن العظيمة، وهي من إظهار افتقار العبد إلى ربه، وهو من أعظم العبادة أن تظهر أيها العبد افتقارك إلى ربك. تظهر الدعاء هو إظهار للافتقار، افتقار الإنسان إلى ربه، وهذا من أجل العبادات، الدعاء من أجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، ولذلك قولهم الدعاء رأس العبادة ليس صحيح، بل الصحيح الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، هذا هو الصحيح، أما رأس العبادة فلا، ما ليس صحيحا، الصحيح الدعاء هو العبادة. فالإنسان يلجأ إلى ربه في كما قلنا في الرغبة وفي الرهبة وفي كل ما يرغب ويرهب وكل ما يرجوه وما يحذره. فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصلت هذه الآيات التخويفية التي هذه النكبات وما يسمونها الآن بالكوارث الطبيعية، يعني ينسبونها إلى الطبيعة، ونحن نقول ذلك تقدير العزيز، ذلك تقدير العزيز العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، ونسألك كل ما يقربنا إليك، ونسألك التوفيق لكل ما يقربنا إليك، ونسألك التوفيق لاتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تختم بالصالحات أعمالنا، وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.